عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف الأقوال في المسألة. المصنف بعد أن أنهى المقدمات التي ذكرها تمهيدا لبيان الأقوال في المسألة، الآن يشرع في المقصود من هذا البحث، وهو بيان الحق في المعنى الموضوع لو هو اسم الجنس. اسم الجنس لأي شيء وضع. المصنف تقدم منه أن في المسألة قولين. القول الأول كان قول المشهور، وهو أن اسم الجنس موضوع للمعنى المقيد بالإطلاق، للماهية المقيدة بالإطلاق، وعليه سيكون استعمال اسم الجنس في المقيد سيكون استعمالا مجازيا، لأنه استعمال للمقيد والقيد في خصوص المقيد، سيكون استعمال للمعنى المقيد بالإطلاق في خصوص المعنى. استعمل ما وضع للمقيد بالإطلاق للمعنى المقيد بالإطلاق، استعمل في المقيد فقط من دون القيد، سيكون استعمالا مجازيا. القول الثاني قول المتأخرين ابتداء من سلطان العلماء رحمه الله إلى كل ما بعد سلطان العلماء، قالوا بأن الموضوع له هو ذات المعنى، ولم يؤخذ الإطلاق جزءا من المعنى الموضوع له اسم الجنس. من هنا يكون الاستعمال في المقيد ليس استعمالا مجازيا، لأنه استعمال لللفظ فيما وضع له ولا مجازية في المقام. المصنف بعد أن بيّن هذين القولين بشكل إجمالي يعود إلى قول المشهور فيبينه بشكل أوضح وبشكل أكثر بيانا. فيقول أن قول المشهور يمكن تصويره بتصويرين، يمكن بيانه بأحد بيانين. البيان الأول يقول أن اسم الجنس بناء على قول المشهور، اسم الجنس موضوع للماهية المقيدة بالإطلاق على نحو يكون الإطلاق أو على نحو يكون المعنى مأخوذا بنحو ومعتبرا بنحو بشرط شيء، الماهية المأخوذة بشرط شيء، ويكون هذا الشيء هو الإطلاق. فاسم الجنس مثلا رجل، اسم الجنس مثلا الإنسان، هذا إنسان موضوع لماهية الحيوان الناطق الملاحظة بشرط شيء من جهة الإطلاق، فيكون الإطلاق جزءا وقيدا للمعنى الموضوع له. هذا التصوير الأول، وحينئذ يكون الاستعمال مجازيا كما هو واضح الاستعمال في المقيد. التصوير الثاني اللي يمكن تصوير قول المشهور به هو أن اسم الجنس موضوع لذات المعنى للماهية المأخوذة لا بشرط من جهة كل الخصوصيات وكل القيود التي يمكن أن تلحق للماهية. اسم الجنس موضوع لذات المعنى الملاحظ به، الملاحظ والمأخوذ والمعتبر على نحو لا بشرط من جهة كل خصوصية يمكن أن تلحق هذا المعنى. فالإنسان موضوع للحيوان الناطق المعتبر لا بشرط من جهة العدالة، من جهة الفسق، من جهة الذكورية، من جهة الأنوثية، من جهة العلم، من جهة الجهل، وهكذا كل خصوصية يمكن أن تلحق لهذا المعنى للحيوان الناطق اسم الجنس مأخوذ لا بشرط من جهة تلك الخصوصية. كالصلاة الواجبة، الصلاة واجبة، الصلاة التي حكم عليها بالوجوب مأخوذة لا بشرط من جهة القنوت ومن جهة عدم القنوت ومن جهة كل ما يمكن أن يلحق لها وليس داخلا في حقيقتها ولا مانع ولا يمنع من صحتها. ف فاسم الجنس على هذا التصور الثاني موضوع للمعنى المأخوذ لا بشرط من جهة كل الخصوصيات. وهذا ما معنى ما ذكره المشهور من أن اسم الجنس موضوع للماهية المطلقة. الماهية المطلقة يعني المأخوذة لا بشرط، مو الماهية المأخوذة بشرط شيء اللي هذا الشيء هو الإطلاق كما كان في التصوير الأول. إذن قول المشهور يمكن أن يصور بأحد هذين النحوين، يمكن تصويره بأحد هذين النحوين. ثم المصنف يقول بعد بيان قول المشهور بهذين التصويرين، يقول تقدم الإشكال على هذا المعنى، وهو تقدم الإشكال، وهذا الإشكال هو أن هذه الاعتبارات كما تقدم موجودات ذهنية، اعتبارات ذهنية، فإذا قيد المعنى الموضوع له بتلك الاعتبارات أو بأحد تلك الاعتبارات يكون هذا المعنى الموضوع له أمرا ذهنيا ولا يمكن أن يتحقق في الخارج. حينئذ نقول يتعين في القضايا أن تكون قضايا ذهنية وتبطل القضايا الخارجية والحقيقية كما تقدم هذا الإشكال. المصنف يقول هذا الإشكال يرد على قول المشهور، من أن المصنف الآن بعد أن بيّن قول المشهور بهذين التصويرين قال أن قول المشهور إما أن يكون مأخوذ بنحو بشرط شيء أو مأخوذ بنحو لا بشرط، وكل منهما اعتبار ذهني، حينئذ يكون المعنى الموضوع له معنى ذهنيا لا يمكن له أن يوجد في الخارج، وهذا معنى بطلان القضايا الخارجية والحقيقية وانقلاب كل القضايا إلى قضايا حقيقية، وهذا الإشكال تقدم من المصنف ذكر. إن قلت في مقام الجواب عن هذا الإشكال، هذا شيء جديد يرتبط بهذا الإشكال، إن قلت أن هذا الإشكال ليس بوارد، هذا الإشكال تقييد المعنى الموضوع له بأحد تلك الاعتبارات الثلاثة، يعني كون الموضوع له أمرا ذهنيا لا يمكن وجوده في الخارج، هذا ليس بصحيح وليس بوارد، ولا يعني انقلاب القضايا إلى قضايا ذهنية وبطلان القضايا الخارجية والذهنية. لا، مع هذا يمكن أن تكون لنا قضايا خارجية، يمكن أن تكون لنا قضايا ذهنية، ولا يتعين في القضايا أن تكون ذهنية. هذا اللازم ليس صحيح، هذه الملازمة مو صحيحة، لا يلزم هذا الإشكال، لا يلزم، أو هذا الجواب عن الإشكال، لا يلزم من أخذ أحد تلك الاعتبارات الثلاثة في المعنى الموضوع له لا يلزم كون كل القضايا ذهنية، ولا يلزم انقلاب كل القضايا إلى ذهنية وبالتالي بطلان القضايا الخارجية والحقيقية. هذا اللازم ليس بلازم، لا يلزم هذا المذكور، هذا اللي تذكروه ليس بلازم، وذلك لأنه يمكن حين الاستعمال يمكن للمستعمل أن يجرد المعنى الموضوع له من ذلك القيد حين الاستعمال. صحيح أن الماهية مأخوذة بأحد تلك الاعتبارات الثلاثة بالله بشرط أو البشرط شيء، لكن حين الاستعمال حينما يريد المستعمل أن يجعل هذا المعنى الموضوع له موضوعا في قضية خارجية أو في قضية ذهنية حتى توجد في الخارج، هو يقوم بتجريد هذا الموضوع، هذا المعنى الموضوع له، يجرده عن القيد فيستعمله في خصوص المقيد دون القيد، ولا يلزم من ذلك بطلان القضايا الخارجية. حينئذ تكون لنا قضايا خارجية لأنه بتجريد الموضوع له، بتجريد الموضوع عن هذا القيد الذهني، حينئذ لا مانع من وجوده في الخارج، فيمكن أن توجد القضايا الخارجية ويمكن أن توجد القضايا الحقيقية. هذا الجواب عن الإشكال ما تقدم سابقا، قلنا هذا نطرحه بعنوان إن قلت كما ذكر المصنف. إن قلت قلت نجاوب عن هذا، نقول أن هذا التجريد، هذا المعنى اللي طرح، هذا الاحتمال اللي طرح ليس بصحيح، هذا التجريد ليس بصحيح، لأنه معلوم أن هذا التجريد معناه المجازية، لأنه تجريد المعنى الموضوع له عن القيد واستعماله في خصوص المقيد هذا واضح، استعمال مجاز، استعمال مجازي، التجريد يعني المجازي. ومعلوم أن استعمال أسماء الجنس كموضوعات في القضايا الخارجية والقضايا الحقيقية نحن لا نشعر بالوجدان بوجود المجازية. ما نشعر بوجداننا، ما نشعر حينما نستعمل القضايا الخارجية والقضايا الحقيقية، ما نشعر بوجداننا بالاستعمال المجازي. فإذا هذا التجريد، هذا الحل المطروح، هذا الحل اللي مبتكر يكذبه الواقع. واقعا احنا لا نشعر بوجود مجازية حينما نستعمل الموضوعات في القضايا الخارجية والقضايا الحقيقية. حينما نقول الخمر حرام على أن تكون هذه القضية قضية حقيقية، يعني يحرم الخمر الموجود الآن فعلا والخمر الذي سيوجد في المستقبل، شنو استعمالنا للخمر؟ هذا الموضوع اللي أخذناه موضوع للقضية، الخمر هذا استعمال مجازي؟ أبدا، هذا استعمال مجازي، ولا نشعر بالوجدان بوجود المجازية. ومعلوم أن المجازية لو كانت موجودة لشعر بها ابن اللغة، لأن المجازية لا تحتاج إلى أكثر من الأنس بمفردات اللغة وبالمعاني التي وضعت لها اللغة. المجازية يمكن أن يشعر بها كل إنسان من أبناء اللغة، كل من له أدنى معرفة باللغة يشعر بوجدانه بوجود المجازية لو وجدت. ونحن لا نشعر بوجود مجازية حينما نستعمل الخمر مثلا، وهكذا كل أسماء الجنس نستعمله في المعاني التي تنطبق على الخارج. إذن هذا الحل المبتكر، هذا الحل الجديد اللي ذكر المصنف ليس بصحيح، التجريد ليس بصحيح، لأن التجريد يعني المجازية ونحن لا نشعر بوجداننا بوجود المجازية. إذن الصحيح في الجواب عن الإشكال، إذن ذكرنا الإشكال، ذكرنا جواب مقترح إلى بعنوان إن قلت، ردينا هذا الجواب، إذن بقى الإشكال قائم. فنقول الصحيح في الجواب عن الإشكال هو ما تقدم من المصنف سابقا. شنو اللي تقدم من المصنف؟ تقدم من المصنف أن مبنى الإشكال فاسد، ما بني عليه الإشكال فاسد. الإشكال بني على أن هذا اللحاظ وهذا الاعتبار جزء من الموضوع له، جزء من المعنى الموضوع له. احنا قلنا لا، هذا ليس بالصحيح، الصحيح أن هذا الاعتبار ليس جزءا للموضوع له ولا هو تمام المعنى الموضوع له، إنما هو مصحح لموضوعية الموضوع. هذا الاعتبار وهذا اللحاظ دور المصحح لموضوعية الموضوع وليس جزءا ولا قيدا من الموضوع حتى يأتي الإشكال. إذن مبنى هذا الإشكال فاسد، هذا هو الجواب الصحيح الذي يذكر عن هذا الإشكال. هذا كل ما يرتبط بقول المشهور. أما قول المتأخرين نقرأ بعض التفصيل. قال الأقوال في المسألة، قبل أن نقرأ هذا المقدار، هاي مسألة التجريد، شنو إشكالنا عليها؟ إشكالنا على قضية التجريد، قلنا أنه يلزم منها المجازية ونحن لا نشعر بالمجازية. بعد أكو يمكن أن يرد رد آخر على هذا المجازي، شنو على هذا التجريد؟ شنو التجريد؟ التجريد يعني أن المعنى موضوع للمقيد والقيد. إحنا في حال الاستعمال، عند الاستعمال نجي نجرد هذا المعنى الموضوع له عن القيد ونستعمله في المقيد فقط. أسكننا قلنا هذا مجاز ونحن لا نشعر بالمجازي. إشكال آخر، رد آخر نفس هذا التجريد، هو نقول أنه لا ثمرة من وضع اللفظ لمعنى مركب من المقيد والقيد، ثم في أغلب الاستعمالات نحن نحتاج إلى تجريد المعنى الموضوع له من القيد. هذا أمر مستهجن، من المستهجن ومن المستقبح أن يضع الواضع الحكيم، يضع لفظ لمعنى مركب من القيد والمقيد. لكن سبحان الله احنا في مرتبة الاستعمال غالبا نحتاج الى تجريد المعنى الموضوع له هو عن القيد. هو ليش مو من اول الامر يجي الواضع يضع لخصوص المقيد من دون ان يضع الى المركب من المقيد والقيد؟ احنا لا ننسى عندنا قضايا ذهنية وخارجية وحقيقية. غالب القضايا العمدة في القضايا القضايا الخارجية والقضايا الحقيقية، أما القضايا الذهنية فمواردها محدودة، مواردها ضيقة. قالوا ذكروا في المنطق أن القضايا الذهنية إنما تستعمل للموضوعات التي لا وجود لها إلا في الذهن، كما في شريك الباري وجبل من ياقوت كما قالوا وبحر من زئبق. هاي القضايا هي القضايا الذهنية اللي موضوعاتها ما موجودة في الخارج. إذن القضايا الذهنية قضايا نادرة، استعمالاتها قليلة، غالب استعمالاتنا معظم استعمالاتنا قضايا خارجية وحقيقية. فإذا احتجنا عند الاستعمال في القضايا الخارجية والحقيقية إلى التجريد، هذا يلزم منه استهجان مثل هكذا وضع. فلما لم يضع الواضع من أول الأمر لخصوص المقيد؟ إذن هذا مسألة التجريد ليس بصحيح لإشكال المجازية ولهذا الإشكال الثاني الذي ذكرناه. قال الأقوال في المسألة، قلنا فيما سبق إن المعروف عن قدماء الأصحاب أنهم يقولون بأن أسماء الأجناس موضوعة للمعاني المطلقة. هذا تقدم قال أن المنسوب للمشهور هو أن أسماء الأجناس موضوعة للمعاني المقيدة بالإطلاق، على وجه يكون الإطلاق قيدا للموضوع له، ولأجل ذلك لأجل كون الإطلاق جزء من المعنى الموضوع له يلزم من استعمال اسم الجنس في المقيد، يلزم من استعمال المجازي. قال فلذلك ذهبوا إلى أن استعماله في المقيد مجاز. وقد صور هذا القول على نحوين، هذا قول المشهور يمكن أن يصور يمكن أن يبين ببيانين. التصوير الأول أن الموضوع له المعنى، بل أن الموضوع له هو المعنى بشرط الإطلاق، على وجه يكون اعتباره من باب اعتباره بشرط شيء، يعني اسم الجنس الإنسان مثلا موضوع للحيوان الناطق بشرط شيء، هذا الشيء هو الإطلاق بشرط الإطلاق. التصوير الثاني أن يكون الموضوع له المعنى المطلق، أي المعتبر لا بشرط. الإنسان هو الحيوان الناطق المأخوذ لا بشرط من جهة الخصوصيات التي يمكن أن تلحق له، أي المعتبر لا بشرط. وقد أورد على هذا القول بتصويري، قول المشهور سواء صورناه بالتصوير الأول بالتصوير الثاني يجي هذا إشكال كون الاعتبارات أمور ذهنية، وهذا يعني بطلان القضايا الحقيقية والخارجية. قال وقد أورد على هذا القول بتصويرين كما تقدم بأنه يلزم على كلا التصويرين أن يكون الموضوع له موجودا ذهنيا، فتكون جميع القضايا ذهنية، فلو جعل اللفظ بما له من معناه موضوعا في القضية الخارجية، لو جعل اللفظ بما له من معناه موضوعا، إذا جعلنا اللفظ موضوعا لكن بما له من المعنى، بما له من تمام المعنى اللي هو المقيد والقيد اللي هو المعنى واللحاظ، حينئذ يكون موجود ذهني فتبطل القضايا الخارجية. فإذا استعملنا في القضية الخارجية قل لا بد من التجريد، يكون نجرد المعنى الموضوع له عن القيد. يقول فتكون جميع القضايا ذهنية، فلو جعل اللفظ بما له من معنى موضوعا في القضية الخارجية أو الحقيقية وجب تجريده عن هذا القيد الذهني. نفس هذا المعنى احنا ذكرنا بعبارة إن قلت قلت، قلنا هذا جواب عن الإشكال. شلون جواب عن الإشكال؟ المستشكل يقول بعد ما عندنا قضايا خارجية ما عندنا قضايا حقيقية، المجيب يقول لا عندنا قضايا خارجية وعندنا قضايا حقيقية، شلون وأن اسم الجنس موضوع للمعنى المقيد؟ يقول هاي سهلة، نجرد المعنى الموضوع له عن القيد فيكون الموضوع خارجي فنستعمله في القضية الخارجية والحقيقية. وجب تجريدها عن هذا القيد الذهني فيكون مجازا دائما، هذا لازم يلزم على التجريد أن يكون مجاز دائما في القضايا المتعارفة دائما، لكن في وقت في خصوص المتعارفة اللي هي الخارجية والحقيقية مو دائما دائما، وإلا بالقضايا الذهنية ما نحتاج إلى تجريد. وهذا يكذبه الواقع، ما نشعر احنا بمجازية وما نشعر احنا الآن في مقام الاستعمال قاعد نجرد الموضوع لو هو عن القيد. إذن هذا الجواب باطل، لا يصح التجريد. فنحتاج إلى جوابنا السابق اللي ذكرناه، وهو أن مبنى الإشكال فاسد. يقول ولكن نحن قلنا إن هذا الإيراد إنما يتوجه، المصنف هنا ذكر قال وهذا الإشكال وجيه لو كان المعنى، لو كان اللحاظ جزءا للموضوع له أو هو تمام الموضوع له، أما إذا كان مصحح فليس بوجيه. يقول ولكن نحن قلنا إن هذا الإيراد إنما يتوجه إذا جعل الاعتبار قيدا في الموضوع له، أما لو جعل الاعتبار مصححا للوضع فلا يلزم هذا الإيراد كما سبق. هذا قول القدماء. وأما قول المتأخرين، أما قول المتأخرين، المتأخرون أجمعوا على أن المعنى الموضوع له، الموضوع له اسم الجنس هو ذات المعنى، اسم الجنس موضوع لذات المعنى لنفس المعنى وليس موضوعا للمعنى المطلق كما ادعى أو كما نسب بالحقيقة كما نسب إلى المشهور. المعنى الموضوع له هو اسم الجنس هو ذات المعنى، وليس المعنى الموضوع له هو اسم الجنس هو المعنى المطلق كما نسب إلى المشهور بأحد التصويرين السابقين. وهذا واضح وهذا محل إجماع لدى المتأخرين. المتأخرون أجمعوا على تلك النقطة أن الإنسان موضوع للحيوان الناطق ذات المعنى، الحيوان الناطق مو المعنى بقيد الإطلاق، المعنى المطلق الإنسان حيوان ناطق مطلق استعد الإطلاق. مرة نقول نصور بأنه هو جزء المعنى الموضوع له كما كان الحيوان والناطق، أو أنه لا الإطلاق يعني أن الإنسان الإنسان موضوع للحيوان المطلق المأخوذ لا بشرط من كل الخصوصيات اللي يمكن أن تلحق هذا المعنى. لا، محل إجماع القدماء المتأخرين هو هذا، هو أن المتأخرون أجمعوا على أن المعنى الموضوع له هو ذات المعنى للمعنى المطلق، وهذا واضح. اللي مو واضح واللي يحتاج إلى بيان واللي دعا المصنف إلى تقديم تلك المقدمات، هاي المقدمتين المهمتين، هو أن المتأخرين حينما أرادوا تأدية هذا المعنى بالعبارات اختلفوا. حينما أرادوا أن يؤدوا هذا المعنى وأن اسم الجنس موضوع لذات المعنى، حينما أرادوا أن يعبروا وأن يؤدوا هذه المعاني بالعبارات اختلفت عباراتهم، التعبيرات اختلفت. فالمصنف حتى يحقق هذا المقام ويحقق أقوال العلماء والصحيح منها قدم المقدمات السابقة، وأن ما هي إما أن تؤخذ ويقصر النظر على ذاتها وذاتياتها أو تقاس إلى غيرها، وإن قيست إلى غيرها فهناك اعتبارات ثلاثة، المقسم لتلك الاعتبارات الثلاثة يفترق عن الماهية غير المقيسة كما استدل عليه المصنف بدليلين. الآن بعد أن اكتملت اصطلاحاتنا صارت الاصطلاحات واضحة، خلينا نجي نتناول أقوال العلماء شلون العلماء المحققين أدوا هذا المعنى بالعبارة، وأي التعبيرات هي الصحيحة وهي التي ينبغي التزامها. فيقول المصنف المحققون في مقام تعبيرهم عن هذا المعنى اختلفوا على أقوال. البعض القول الأول قال أن بعد أن اتفقوا على أن المعنى على أن اللفظ موضوع لذات المعنى، القول الأول البعض قال أن اسم الجنس موضوع لذات المعنى. يعني شنو ذات المعنى؟ يعني الماهية المهملة، الماهية المبهمة، الماهية من حيث وهي التي يخفى فيها النظر على ذاتها وذاتياتها. الماهية المهملة هي التي وضع لها اسم الجنس، هذا معنى ذات المعنى. احنا هذا القول الاول سيد الخوي يقول احنا المتأخرون حينما نقول ان اسم الجنس موضوع لذات المعنى، مرادنا الماهية المهملة التي تلحظ مقصورا النظر واللحاظ على ذاتها وذاتياتها، تقدم معنى الماهية المهملة. هذا القول ذكره السيد الخوي في المحاضرة. القول الثاني قال لا، احنا حينما نقول ان اسم الجنس موضوع لذات المعنى، مرادنا من ذات المعنى الماهية المأخوذة على نحو لا بشرط المقسمي، لا بشرط المقسمي، هذا اللي تقدم المقسم للاعتبارات الثلاثة، هذا مرادنا حينما نقول الماهية موضوعة لذات المعنى. هذا القول ذكره أستاذ السيد الخوئي المرزا النائمي. القول الثالث قال لا فرق بين التعبير الأول والتعبير الثاني. ذات المعنى يعني شنو ذات المعنى؟ يعني ذات المعنى نفس المعنى، عبر بالماهية المهملة المبهمة أو عبر بالماهية المأخوذة لا بشرط المقسمي، لا فرق بينهما، لا فرق بين التعبيرين. هذا القول قد يكون منسوب إلى الشيخ صاحب الكفاية، صاحب الكفاية قد ينسب إليه هذا الكلام، وأنه لا فرق بين التعبيرين، بين الماهية المهملة والماهية لا بشرط المقسمي. هذا القول الثالث للمتأخرين. القول الرابع والأخير من أقوال المتأخرين قال بأن اسم الجنس موضوع لذات المعنى نفس المعنى، على أن يؤخذ نفس المعنى، على أن يؤخذ حال الوضع حين الوضع يؤخذ وملحوظا بلحاظ لا بشرط القسم، لا بشرط القسم موضوع لهذا المعنى، نفس المعنى المأخوذ حين الوضع على نحو اللا بشرط القسم. لكن هذا الاعتبار كما ذكرنا سابقا، هذا الاعتبار لا يكون جزءا من المعنى الموضوع له، بل يكون مصححا، بل يكون مصححا للوضع، مصححا لموضوعية الموضوع له، مصححا للوضع. ليش؟ لأنه هذا القائل يقول أن اسم الجنس موضوع لذات المعنى نفس الحيوان الناطق، لكن الحيوان الناطق مو حين الاستعمال، حين الوضع نلحظه مأخوذا بلحاظ لا بشرط القسم، على أن يكون هذا اللحاظ مجرد مصحح للوضع، مصحح لموضوعية الموضوع له وليس جزءا منه. راح تتضح بعد الأقوال وش الصحيح من الأقوال. قبل أن تتضح الأقوال نسأل، نقول هذا القول الرابع شنو فرقه عن التصوير الثاني من تصويري قول المشهور؟ الآن مجموع هذا الكلام كم قول صار عندنا؟ كأنما صار عندنا 6 أقوال، تصويرين لقول المشهور وأربعة تعبيرات قل لقول المتأخرين، فالمجموع صار عندنا 6. الفارق بين تلك الأقوال واضح، اللي مو واضح هو الفارق بين القول الرابع وبين التصوير الثاني من قول المشهور. ليش الفارق مو واضح؟ لأن كل منهما كما يدعيه صاحبه، كل منهما مأخوذ على نحو لا بشرط القسم. التصوير الثاني لقول المشهور قال أن الموضوع له هو ذات المعنى المأخوذ على التصوير الثاني للمشهور، قال موضوع للمعنى المطلق. يعني شنو؟ يعني موضوع لذات المعنى المأخوذ لا بشرط من جهة الخصوصيات. تعال للقول الرابع، القول الرابع هم يقول موضوع لذات المعنى المأخوذ لا بشرط حين الوضع، إلا بشرط القسم. شنو الفارق بينهما؟ شنو الفرق بين القول الرابع من أقوال المتأخرين وبين التطوير الثاني لقول المشهور؟ واضح احنا شنو اللي نسوي؟ راح نفرق بين القول المشهور على تطوير الثاني وبين القول الرابع. نقول في الفرق بينهما أنه نسب إلى المشهور القول بمجازية استعمال اسم الجنس في المقيد، هذا منسوب للمشهور، وتقدم أن المشهور نسب إلهم أنهم يقولون بأن استعمال اسم الجنس في المقيد هذا استعمال مجازي. فإن صحت النسبة، إذا صحت النسبة وأن استعمال اسم الجنس في المقيد مجاز، هذا صحيح يقول به المشهور، حينئذ إذا صحت النسبة نقول الفارق هو هذا، الفارق هو المجازية وعدم المجازية. استعمال اسم الجنس في المقيد على قول المشهور راح يكون استعمال مجازي، على القول الرابع من أقوال المتأخرين لا يكون مجازا، لا يكون مجازا. ليه؟ لأن القول الرابع يقول المعنى الموضوع له هو ذات المعنى، لكن حين الوضع، حين الوضع يلاحظ بنحو لا بشرط القسم، ومعلوم أن لا بشرط ينسجم مع كل شرط. حينما نأخذ أي ماهية على نحو لا بشرط ثم نقيدها بأي شرط، تنسجم الماهية لا بشرط مع كل ما يشترط فيها شرط وجودي أو عدمي. إذا قلنا العالم لا بشرط، العالم لا بشرط ينطبق على العالم العادل كما ينطبق على العالم الفاسق، فينسجم مع اشتراط العدالة. فحينئذ إذا قلنا الماهية موضوعة للمعنى مأخوذا على نحو لا بشرط، حينئذ الاستعمال في المقيد لا يكون مجازا. فإذا على القول الرابع، على القول الرابع يكون الاستعمال في المقيد حقيقيا، على التصوير الثاني من تصويرات القول المنسوب إلى المشهور يكون الاستعمال مجازيا. بل سيكون لا فرق بين، بل سيكون تصوير قول المشهور، لاحظوا، سيكون التصوير الثاني لقول المشهور لا ينسجم مع مدعاهم، أو قل بعبارة أخرى التصوير الثاني ما ذكر تصويرا ثانيا لكلام المشهور لا يمكن أن يكون تصويرا لكلامهم، لأنه هم يقولون بالاستعمال مجازي. فأنت إذا أجيت صورت دعواهم على نحو لا بشرط، لا بشرط لا يلزم منه المجازية، فلا يكون تصوير المعنى مأخوذا لا بشرط بيانا وحاكيا عن قول المشهور، فيبطل هذا التصوير الثاني تصويرا لكلام المشهور، وينحصر تصوير كلامهم في خصوص التصوير الأول. التصوير الأول هو الذي يكون كاشفا عن مراد المشهور، ولا يكون التصوير الثاني كاشفا عن مرادهم. هذا كله إذا صحت النسبة، إذا صحت نسبة المجازية إلى القول المشهور. أما إذا لم تصح النسبة، وفي الحقيقة النسبة مشكوكة، نسبة القول بالمجازية للاستعمال في المقيدة هي نسبة مشكوكة، فإذا ما صحت تلك النسبة حينئذ فلا يكون هناك فرق بين قول المشهور وبين القول الرابع. بعد ما في فرق، لأن احنا الفارق اللي فرقنا بين هذا القول الرابع وبين قول المشهور هو المجازية وعدلنا، لذلك حصرنا بناء على صحة النسبة، حصرنا تصوير المشهور بالتصوير الأول. أما إذا لم تصح النسبة وقلنا أن النسبة مشكوكة، حينئذ لا فرق بين قول المشهور وبين القول الرابع، بل سيقع التصالح حينئذ بين قول المشهور وبين قول المتأخرين، ويقع الصلح، والصلح خير، يقع الصلح بين القدماء والمشهور، ولا فرق بين القدماء وبين المتأخرين في أن المعنى الموضوع له هو اسم الجنس، وذات المعنى مأخوذا لا بشرط حين الوضع إلا بشرط القسم، هذا إذا لم تصح النسبة. المصنف بعد أن بين تلك الأقوال، بين هذه الأقوال المتعددة المختلفة وبين الفارق بينها، يسرع في نقد تلك الأقوال وتحقيق الحق من بين تلك الأقوال. نقرأ هذا ثم نجي إلى نقد تلك الأقوال. قال: هذا قول القدماء، وأما المتأخرون ابتداء من سلطان العلماء رحمه الله فإنهم جميعا اتفقوا على أن الموضوع له ذات المعنى لا المعنى المطلق. نفس المعنى هو الذي وضع له اسم الجنس، مو المعنى بقيد الإطلاق، حتى لا يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا. وهذا القول في هذا المقدار من البيان واضح، هذا واضح، هذا محل إجماع. يقول: ولكن العلماء من أساتذتنا اختلفوا في تأدية هذا المعنى بالعبارات الفنية، مما أوجب الارتباك على الباحث وإغلاق طريق البحث في المسألة. يجي لمحقق يقول ما هي مهملة، لمحقق آخر يقول لا بشرط مقسم، يجي لشخص آخر يقول لا فرق بين التعبيرين، مع أنه إحنا هاي الاصطلاحات بيدنا ونعرف الفرق بين تلك الاصطلاحات، فيقع الانغلاق في البحث. يقول: لذلك التجأنا، المصنف يقول التجأنا إلى تقديم المقدمتين السابقتين لتوضيح هذه الاصطلاحات والتعبيرات الفنية التي وقعت في عباراتهم واختلفوا فيها على أقوال. منهم من قال أن الموضوع له هو الماهية المهملة المبهمة، أي الماهية من حيث هي، ومنهم من قال إن الموضوع له الماهية المعتبرة بشرط بلا بشرط المقسم، ومنهم من جعل التعبير الأول نفس التعبير الثاني لا فرق بين المهملة وبين لا بشرط المقسم، ومنهم من قال القول الرابع إن الموضوع له ذات المعنى لا الماهية المهملة ولا الماهية المعتبرة بلا بشرط المقسم، ولكنه ملاحظ حين الوضع باعتبار لا بشرط القسم، على أن يكون هذا الاعتبار مصححا للموضوع لا قيدا للموضوع له كما تقدم من المصنف. وعليه يكون هذا القول نفس القول الأرحي بين الفارق بين هذا القول الرابع وبين التصوير الثاني للمشهور. يقول: وعليه يكون هذا القول نفس قول القدماء على التصوير الثاني، إلا أنه لا يلزم منه أن يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا. الفارق بين المجازية وعدمه، هذا إذا صحت النسبة. ولكن المنسوب إلى القدماء أنهم يقولون بأنه مجاز في المقيد، فينحصر قولهم في التصوير الأول على تقدير صحة النسبة. إذا صحت النسبة يبطل الثاني، لأن الثاني التصوير الثاني لا يعني المجازية. فإذا قلنا النسبة صحيحة، إذا نسبة المجازية لهم صحيحة، حينئذ يبطل التصوير الثاني ويتعين التصوير الأول. وإن لم تصح النسبة المصنف أخره، راح يذكره بعدين، إذا لم تصح النسبة قال يقع الصرح بين المتأخرين والمتقدمين ويكون التصوير الثاني هو الصحيح، تصوير القول المشهور بالتصوير الثاني هو الصحيح. الآن المصنف يشرع في نقل تلك الأقوال. قبل أن نتعرض إلى أقوال المتأخرين، الإشكال على قول المشهور واضح بناء على صحة النسبة، أما بناء على عدم صحة النسبة قلنا يقع التصارف، حينئذ لا فرق بين المشهور وبين القول الرابع. الفارق فيما إذا صحت النسبة، إذا صحت نسبة المجاز، حينئذ الإشكال عليهم واضح، وهو أننا لا نشعر بالمجازية، القول بالمجازية باطل، لأننا لا نشعر بالمجازية حينما نستعمل العالم، حينما نقول أكرم العالم العادل، أكرم العالم العادل، استعمال العالم في خصوص العادل استعماله في المقيد، هذا لا نشعر معه بالمجازية، فقول المشهور باطل. المصنف هم ما سلط الأضواء كثيرا على قول المشهور، لأن قول المشهور عندنا شخصين، إذا صحت النسبة فالإشكال عليه على قول المشهور الإشكال واضح، فواضح البطلان. أما إذا لم تصح النسبة فهو يصير القول الرابع بعد، فلا فرق بينه وبين القول الرابع. إذن الإشكال على قول القدماء بناء على صحة النسبة نقول الإشكال واضح، فإذن هذا باطل. فالمصنف الآن يتعرض إلى نقد أقوال المتأخرين، خصوص كلمات المتأخرين في ضمن مجموعة نقاط. أولا النقطة الأولى، أن إحنا شو نريد نبين الآن؟ إحنا الآن نريد نبين أن المعنى الذي وضع له اسم الجنس ما هو. فإحنا الآن قاعد نتكلم في مرحلة وضع أو الحكم على الماهية، الحكم على الطبيعة بأنها موضوع لها لفظ، فنريد نحكم على الماهية بالوضع. ومعلوم أن نفس الوضع خارج عن نفس الماهية، خارج عن ذاتيات الماهية. إذن خلاصة الكلام أن إحنا في عالم الوضع نريد أن نحكم على الماهية بأمر خارج عنها. وقد تقدم أنه حين الحكم على ماهية من الماهيات بأمر خارج عنها لا بد من ملاحظة الماهية مقيسة إلى الخارج، ولا يكفي لحاظ الماهية ونقصر النظر على الماهية، نقصر في النظر على الماهية، نقصر النظر على ذاتها وذاتياتها، إنما نقصر النظر على ذات الماهية وذاتياتها إذا أردنا أن نحكم على الماهية بنفس الذاتيات. إذا أردنا أن نحكم على الماهية ببعض الذاتيات أو بتمام الذاتيات نقصر النظر على ذات وذاتيات الماهية. أما إذا حكمنا عليها بأمر خارج عنها فلا بد من ملاحظتها مقيسة إلى الخارج عنها. من هنا يتضح بطلان القول الأول، القائل بأن الماهية اسم الجنس العفو موضوع للماهية المبهمة المهملة. نقول لا يمكن أن يجتمع تصور الماهية، لا يمكن أن نتصور الماهية ونقصر على النظر على ذاتها وذاتياتها وفي نفس الوقت نحكم على الماهية بأمر خارج عنها. هذا تناقض، لا يمكن أن نلحظ الماهية مقيسة من جهة وليست مقيسة من جهة أخرى. فيتضح بطلان القول الأول من أقوال المتأخرين. هذا أولا. ثانيا القول الثاني، شنو اللي ثاني يقول حتى نبطل القول الثاني؟ القول الثاني قال أن الموضوع له هو الماهية الملاحظة على نحو لا بشرط المقسم. نقول ثانيا أن الماهية على نحو لا بشرط المقسم ليست اعتبارا مستقلا عن الاعتبارات الثلاثة، وليست وجودا مستقلا عن الوجودات الثلاثة، بل لا وجود له، لا تحقق له إلا في ضمن الاعتبارات الثلاثة. فحينئذ نقول لا يمكن أن يحكم على الماهية بلحاظ هذا الاعتبار، لا تستحق الماهية بلحاظ ذلك الاعتبار، لا تستحق حكما من الأحكام، ولا يمكن أن يوضع للماهية بلحاظ ذلك الاعتبار كما تقدم من المصنف. وهذا يعني بطلان القول الثاني. القول الثاني قال أن الموضوع له هو المعنى المأخوذ على نحو لا بشرط المقسمي. نقول لا بشرط المقسمي مو فد اعتبار إلى تحقق ووجود في الخارج في قبال الاعتبارات الثلاثة الأخرى حتى تستحق الماهية بلحاظه حكما من الأحكام ومنه الوضع، فلا يمكن أن يوضع للماهية بلحاظ ذلك الاعتبار، فيتعين بطلان القول الثاني وهو القول المنسوب للمرجع النائم. القول الثالث أيضا واضح البطلان، لأنه تقدم من المصنف أن الماهية المبهمة اصطلاح والماهية المعتبرة على نحو لا بشرط المقسمي اصطلاح آخر. استدل المصنف هناك استدل بدليلين على أن التعبيران تعبيران مختلفان، فلا يمكن القول بأنه لا فرق بين هذين التعبيرين كما كان يدعي صاحب القول الثالث. إذن إذا تعين بطلان تلك الأقوال الثلاثة تعين الحق في القول الرابع، القول الرابع الذي يقول أن الموضوع لو هو ذات الماهية نفس المعنى ذات المعنى الملاحظ والمعتبر على نحو لا بشرط القسم حين الوضع. هذا نقد تلك الأقوال وبيان القول الصحيح، وأن الماهية موضوعة لذات المعنى على نحو لا بشرط القسم، وهذا المعنى هو مطابق لقول المشهور بناء على التصوير الثاني. فإذا حينئذ إذا لم تصح النسبة، نسبة المجازية إلى المشهور، يقع التصالح بين المتأخرين والقدماء، والمصنف يذهب إلى هذا القول الرابع. ثم المصنف بعد ذلك يبين القول الرابع بشكل مفصل أكثر، لأن القول الرابع إلى الآن مو كلش يعني واضح، لابد أن يحلل المصنف تحليل أكثر حتى يتضح القول الرابع. قال وين وصلنا؟ ومنهم من قال هذا القول الرابع ويتضح، بل ويتضح، يقول ويتضح حال هذه التعبيرات أو الأقوال من المقدمتين السابقتين، فإنه يعرف منهما أولا أن الماهية بما هي هي غير الماهية باعتبار الله بشرط المقسمي. المصنف مقدم وآخر، احنا رتبنا بحسب الأقوال الثلاثة، أبطلنا القول الأول الثاني الثالث. المصنف ابتدأ بالقول الثالث، أبطل القول الثالث. شلون أبطل القول الثالث؟ قال أنه هناك فرق بين التعبيرين كما تقدم، اصطلاحين هذني لمعنيين مختلفين، مو اصطلاح واحد لمعنى، اصطلاحين لمعنى واحد. قال أولا أن الماهية بما هي هي غير الماهية باعتبار الله بشرط المقسمي، لأن النظر فيها في الماهية المهملة المبهمة بما هي هي، لأن النظر فيها على الأول مقصور على ذاتها وذاتياتها بخلافه على الثاني، إذ لا إذ تلاحظ مقيسة إلى الغير. فأكو فرق بين الماهية المقيسة الماهية غير المقيسة، إذن القول الثالث باطل. قال وبهذا يظهر بطلان القول الثالث اللي قال ما تفرق بين التعبيرين، اللي قلنا هذا قد ينسب إلى ظاهر كلام الكفاية. ثانيا أن الوضع حكم من الأحكام وهو محمول على الماهية خارج عن ذاتها وذاتياتها، قاعد نحكم على الماهية بالوضع والوضع خارج عن الماهية، فلابد أن تلحظ الماهية مقيسة مو تلحظ الماهية مبهمة مهملة، فمن هنا يتضح بطلان القول الأول. قال أن الوضع حكم من الأحكام وهو محمول على الماهية خارج عن ذاتها وذاتياتها، فلا يعقل أن يلاحظ الموضوع له بنحو الماهية بما هي هي، لأنه لا تستمع ملاحظتها مقيسة إلى الغير وملاحظتها مقصورة على ذاتها وذاتياتها، وبهذا يظهر بطلان القول الأول. ثالثا أن الله بشرط المقسمي ليس اعتبارا مستقلا، حتى يقول القول الثاني تقول موضوع على الله بشرط المقسمي، لا بشرط المقسمي ما إلى موجود ما إلى وجود وما إلى تحقق، لأن مقسم لا تحقق له إلا في ضمن أحد أقسامه. قال ثالثا أن الله بشرط المقسمي ليس اعتبارا مستقلا في قبال الاعتبارات الثلاثة، لأن المفروض أنه مقسم لها، ولا تحقق للمقسم إلا بتحقق أحد أنواعه كما تقدم، فكيف يتصور أن يحكم باعتبار الله بشرط المقسم، بل لا معنى لهذا على ما تقدم توضيحه. هذا المصنف تقدم عنده سابقا، وبهذا يظهر بطلان القول الثاني، فيتعين القول الرابع الصحيح. إذن القول الرابع وهو أن الموضوع له ذات المعنى، ولكنه حين الوضع يلاحظ المعنى بنحو لا بشرط القسم، وهو يطابق القول الأول المنسوب إلى القدماء لكن على التصوير الثاني كما أشرنا إليه، فلا اختلاف ويقع التصالح بين القدماء والمتأخرين إذا لم يثبت عن القدماء أنهم يقولون أنه مجاز في المقيد وهو مشكوك فيه. النسبة مشكوكة نسبة، لأن القدماء ما صرحوا بأنه مجاز، احنا اتهمنا من تقييدهم المعنى الموضوع له بالإطلاق، قلنا إذن الاستعمال في المقيد مجاز، لكن احنا قلنا يمكن تصوير كلامهم على نحو ينسجم مع كلامنا فلا فيقع التصالح ولا خلافه، وهو مشكوك في بيان القول الرابع يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.